بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن سمع. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. أخرجه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة للتعليق على كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى. وكان الكلام في المجلس الماضي متعلقا بالحديث بحديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المجلس الماضي أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب أو في هذه المسألة، وهي مسألة الغسل من الجنابة أو الغسل عموما، ثلاثة أحاديث. أولها أو أربعة أحاديث، ثلاثة أحاديث، أولها ما يتعلق بموجبه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والثاني ما يتعلق بصفته، وهو حديث ميمونة بنت الحارث، وما يتعلق بمقداره هو حديث أنس الذي سيأتي. قلنا بأن أو تقدم الكلام على ما يتعلق بألفاظه، وفي هذا المجلس سنتحدث عن أحكامه، أي الأحكام التي تستنبط من حديث ميمونة رضي الله عنها. فأولها أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة. هذا الوضوء ما حكمه؟ جمهور أهل العلم وهم الأئمة الأربعة على أن الوضوء في أول الغسل مستحب وليس واجبا، فإذا أتى بالوضوء قبل الغسل سواء أخر قدميه وهو الأفضل كما سيأتي، أو توضأ وضوءا كاملا، فقد أحسن وأصاب السنة. وإذا لم يفعل فإنه لا شيء عليه، لأنه لا دليل على الوجوب، وإنما غاية ما جاء في الحديث فعله عليه الصلاة والسلام. فإنه توضأ وضوءه للصلاة ولم يأمر به. وأما الظاهرية ومنهم داود بن علي، فإنهم ذهبوا إلى أن الوضوء قبل الغسل واجب، بمعنى أنه لا يصح غسله إلا إذا توضأ وضوءا شرعيا، وهذا لا دليل عليه، هذا الوجوب لا دليل عليه، لأنه إنما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الفعل، من جهة الفعل، فعلى هذا فلا يجب. ومن ما جاء أيضا، لأننا سنحاول أن نضم إلى هذا الحديث حديث عائشة لما فيه من الفوائد أيضا، وبعض الأحاديث منها أيضا أنه يستحب أن يفيض الماء أو أن يحثي أن يحثو الماء على رأسه، قد جاء هذان الأمران أيضا في حديث عائشة، فإنها قالت: ثم يتوضأ وضوءه بالصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات. وهذا أيضا طرفه جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. ومما لم يذكر في هذا الحديث أنه يتيامن في غسل الأعضاء أو في غسل الجسد، فيبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ثم يعمم الماء على سائر جسده، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وأيضا جاء في حديثها المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه، وهذا الحديث متفق عليه. والحلاب هكذا بالكسر والتخفيف إناء يحلب فيه ويقال له المحلب، وهو إناء يسع قدر حلبة ناقة، هذا هو الذي قرره أكثر أهل العلم من أصحاب الغريب، فهذا هو الحلاب. فقولها نحو الحلاب يعني مثل هذا القدر الذي يحلب فيه قدر حلبة ناقة. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أيضا وحديث عائشة كما تقدم أنه يستحب له أن يبدأ بغسل رأسه وأن يحثو 3 حفنات، وبعد ذلك يستوعب جميع الجسد. في حديث ميمونة وهي من المسائل المتعلقة بالأحكام أنه عليه الصلاة والسلام أخر غسل الرجلين، أخر غسل الرجلين عن الوضوء فلم يتوضأ وضوءا كاملا، لم يتوضأ وضوءا كاملا، وإنما غسل جميع أعضاء الوضوء ولكن لم يغسل الرجلين. وبظاهر هذا الحديث قال الحنفية وطائفة من أهل العلم، وأما مالك رحمه الله فإنه فرق فقال إذا كان المكان نظيفا فالمستحب تأخير غسلهما، وأما إذا كان غير ذلك فإنه يقدمهما. أما الشافعي رحمه الله فقد اختلف عليه، اختلف عنه يعني عنه قولان، أصحهما وأشهرهما أنه يكمل وضوءه، قال لأن أكثر الروايات في حديث عائشة وفي حديث ميمونة أنه أخر، لكن الحافظ رحمه الله تعالى وهو من الشافعية له كلام في شرحه على البخاري، وهو أن الأثبت الأقوى أنه يؤخر القدمين، أنه يؤخر القدمين، لأن الذين رووا الحديث أكثر حفظا وأفقه من رواه عن الأعمش، ممن رواه عن الأعمش، يعني مثل سفيان الثوري وغيره. في هذا الحديث قال: ثم تنحى فيغسل رجليه، ثم يتنحى فيغسل رجليه. ومن الأحاديث أو المسائل الفقهية، الأحكام، مسائل الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، هو استعمال المنديل أو المنشفة، المنديل أو المنشفة، أو ما يتمسح به، أو أي سبب يقع به زوال الماء من الأعضاء، يعني من أعضاء الغسل. وقد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، اختلفوا في التمسح بالمنديل بعد الوضوء وبعد الغسل. فمن أهل العلم من قال بأنه يستحب استعمال المنديل، أو أنه يجوز كما جاء ذلك عن عثمان رضي الله عنه والحسين بن علي وأنس بن مالك وابن مسعود، ورخص فيه الحسن ومحمد بن سيرين. ومنهم من كره استعمال المنديل، عبد الرحمن بن أبي ليلى، وحكي عن ابن المسيب وإبراهيم النخعي، ومنهم من قال بأنه يجوز سواء تمسح أو لم يتمسح. والآثار في هذا عن السلف كثيرة، لكن في حديث ميمونة أنه رد المنديل، رد المنديل. جاء في حديث قيس بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه. وهذا الحديث حسنه طائفة من أهل العلم، وكذلك هذا عند أبي داود، طبعا عند أبي داود، بل قال بعضهم إن رجاله رجال الصحيح. وهذه المسألة قد طال فيها الخلاف بين أهل العلم، حتى أن الشافعية لهم 5 أقوال في هذه المسألة، والصحيح أنه جائز مباح، فإذا تركه الإنسان لا بأس، وإذا تنشف أيضا لا بأس به. وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم تنشفوا رضي الله عنهم، استعملوا المنشفة أو استعملوا المنديل. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الترمذي رحمه الله تعالى بأنه لم يصح فيه شيء. وبعض العلماء احتجوا بحديث ميمونة على جواز التنشيف، لأنها قالت جعل ينفض الماء، يعني جعل يقول بالماء هكذا، جعل يقول بالماء هكذا. جاء أيضا عند ابن ماجة من حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. وأيضا أحاديث النهي عن التنشيف لم يثبت منها شيء، لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من الأحكام أو المسائل الفقهية التي ذكرت في هذا الحديث. ومن الأحكام أيضا أو من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث مشروعية أو مشروعية خدمة الزوجة لزوجها، والصحيح أنه واجب، والأحاديث فيه كثيرة، ومنها أن المسلم إذا أراد أن يغتسل فإنه يهيئ المكان وما يتعلق به من أجل اغتساله، يهيئ الماء ويهيئ المكان وما يستره إلى غير ذلك. ومنها أنه يستحب له قبل اغتساله أن ينظف فرجه وما قبل أن يغتسل وقبل أن يتوضأ. ومنها أيضا أنه يستحب للمسلم أن يصب الماء باليمين على الشمال. ومنها أيضا أنه يستحب له أن يزيل ما بالأرض بالتراب بالصابون أو ما أشبه ذلك، كما هو ظاهر حديث ميمونة، بل إنها قال بأنه دلكها دلكا شديدا لأجل أن تذهب الرائحة وتذهب الأشياء التي ربما علقت به. هذا أهم ما يظهر في حديث ميمونة رضي الله عنها من اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. والغسل من الجنابة ومن الحيض ومما يجب الاغتسال له نوعان عند أهل العلم: صفة إجزاء وصفة كمال. ماذا نعني بصفة الإجزاء؟ نعني بصفة الإجزاء أن المسلم إذا اغتسل بهذه الكيفية فإنه يجزئه وغسله صحيح، وهي أن يعم أو أن يعم سائر بدنه بالماء بحيث يتفقد جميع البدن بأنه قد بلغه الماء، وخصوصا الأماكن المخفية وهي التي يعبر عنها الفقهاء وأهل اللغة بالبراجم. فإذا عمم بدنه بالماء فإنه قد صح غسله. هذا الوصف المجزئ. وصفة الكمال هو أن يغتسل على الهيئة التي اغتسل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالصفة التي اغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعامتها هو المذكور في حديث ميمونة وحديث عائشة، وهي أن يبدأ بغسل كفيه وضربهما بالتراب أو غسلهما بالصابون، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثو على رأسه الماء ثم بعد ذلك يفيض الماء على شقه الأيمن، على جسده الأيمن، على الشق الأيمن من جسده، وبعد ذلك على الشق الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده وإن أخر القدمين وإن أخر القدمين فهو أفضل، لأن الأحاديث التي جاءت فيه أظهر من الأحاديث التي جاءت في استكمال أعضاء الوضوء، والله أعلم. هذا الذي يظهر من الأحاديث التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، يعني من جهة وضوحها. وهذا أهم ما يتعلق بالحديث الذي نحن بصدده، والله أعلم. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الحديث كما سبق الكلام التنبيه عليه أنه دليل على مقدار ما يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم وما يغتسل به المسلم، وهو حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أو أنها قالت أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء، وهو الفرق، وفي رواية قالت في إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. وهكذا جاء في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قال أبو سلمة قال: فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت. وهكذا جاء أيضا عند مسلم في رواية لهذا الحديث: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن على هذا المعنى الذي تقدم. أبو سلمة بن عبد الرحمن يصف أيضا اغتسال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. المد، ما المد؟ هو هكذا بالضم وفي حال الوصل بتشديد الدال. قالوا: وهو ملء كف الإنسان أو ملء كفي الإنسان المعتدل، ملء كفي الإنسان المعتدل. والمد ربع الصاع عندهم، المد ربع الصاع، وعلى هذا فالصاع 4 أمداد، وهذا اتفاق من الفقهاء. وبالموازين قالوا هو رطل وثلث، وعلى هذا فإن الصاع يسع 5 أرطال وثلث الرطل، كما هو المذهب عند الشافعية والمالكية والشافعية والحنابل، وهذا الأشهر. وأما الصاع، الصاع فقد تقدم أيضا معنا أنه 4 أمداد ويجمع على آصع وآصع. وقوله يعني قول أنس رضي الله عنه وأرضاه يتوضأ بالمد، هذا في الوضوء. وقوله إلى 5 أمداد يعني ربما اقتصر على الصاع وهو 4 أمداد، وقد يزيد، ولكن الزيادة هذه إنما هي مد، إنما هي مد، فتكون 5 أمداد. هذا مما يدلك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الإسراف والتبذير، وقد جاء في حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه، أبو سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. قال العلماء: المقصود بالاعتداء في الطهور يشمل الاعتداء في قدر القدر الزائد على ما يحتاج إليه. وقد قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء. وأجمع العلماء، قال: وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر، ولو كان على شاطئ البحر، يعني أن المسلم لا ينبغي له أن يتجاوز القدر الذي يحتاج إليه. والأحاديث جاءت أيضا صريحة في النهي عن الإسراف، وبعض أهل العلم يحسنها: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ظاهر الدلالة في أنه لا ينبغي للمسلم أن يسرف في الماء، لا في حال الوضوء ولا في حال الغسل، بل يقتصر على القدر الذي يحتاج إليه فقط. فإن احتاج إلى الزيادة على هذا القدر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يزيد على القدر الذي يحتاج إليه، يزيد على القدر الذي يحتاج إليه. وأما بهذه الأيام فالله المستعان، نسأل الله العافية والسلامة، الناس فيهم سرف في استعمال الماء والإفاضة على البدن بما لا يحسب، بما لا يحسب. وينبغي على المسلم، وخصوصا مع ما يسمى بهذه الصنابير أو الحنفيات، ربما يترك الماء يجري بدون أن يكون البدن تحته، وهذا كله مما ينبغي للمسلم أن يفعله. وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما أيضا في الصحيحين، لما ذكر غسل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحدهم: إنه لا يكفيني. قال: إنه قد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا فإن هذه الأحاديث الثلاثة من الأحاديث التي تتعلق بأحكام الغسل، وهي الأحاديث التي اختارها المصنف لأحاديث الأحكام. نعم.
الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ومتعلق بأحكام الطهارة من جهة، وبأحكام الصلاة من جهة أخرى، وكل واحد منهما له تعلق آخر، لكن هذا الحديث مشتمل على قاعدة شرعية عظيمة أجمع عليها أهل العلم وانبنت عليها قواعد الشريعة، وهي كما سيأتي الكلام عليها أيضا أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك، فلا يزيل الشك اليقين. هذه القاعدة قاعدة عظيمة جليلة، تدفع كثيرا من الوساوس والشكوك التي تقع في كثير من الناس، فيبالغون غاية المبالغة تشكيك في صلاتهم وفي وضوئهم، ويقعون من الحرج والمرض، أسأل الله العافية والسلامة، الشيء الكثير. وهذه الشريعة لم تأتي بالشكوك، وإنما جاءت باليقين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لماذا قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ من أجل أن يدفع الشك ويبني على اليقين، لأن سماعه للصوت أو وجدانه للرائحة هذا يحدث له اليقين، أما إذا بنى على الشكوك فإنه لا يخرج من عبادته بشيء. وكما قلت، فإن غالبا ما يقع من الناس هذه الوساوس وبسبب هذه الشكوك: هل توضأ أو لم يتوضأ، هل اغتسل أو لم يغتسل، هل أكمل غسله أو لم يكمله، هل توضأ كاملا أو لم يتوضأ كاملا، إلى غير ذلك. هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر. أعد القراءة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه.
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، شيئا هنا نكرة جاءت في سياق الشرط، فيعم كل شيء، مما يوجد في بطن الإنسان، ولها أسماء كثيرة يعني يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، الأشياء التي توجد في بطن الإنسان لا نتخوض فيها، أسماء كثيرة. ومقصوده عليه الصلاة والسلام والله أعلم بمقصود نبيه أن الإنسان إذا وجد صوتا، أي صوت من قرقرة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يلتفت إليها، لأنه إنما خوطب بما هو ظاهر في الأمر، وهو أن يجد صوتا أو أن يجد ريحا. نعم.
إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
في بطنه عندك ولا من بطنه؟
من بطنه شيخنا.
من بطنه؟
نعم شيخنا.
إذا وجد أحدكم هذا يعني معاشر المسلمين، وإن كان عاما بأصل اللفظ إلا أنه مخصوص بالمسلمين، لأنهم هم الذين خاطبوا بهذه الشريعة. قد تقدم على أن النبي عليه الصلاة والسلام في مقابل الشك، وذكر في مقابل اليقين الصوت أو الريح، فإذا وجد الصوت أو الريح فإنه ينصرف والحالة هذا، فإذا لم يجد لا الصوت ولا الريح فإنه يبقى على صلاته، يبقى على صلاته وصلاته تكون صحيحة ليس فيها حرج عليه. نعم، حتى وجد من بطنه شيئا. نعم
نعم. فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد.
فأشكل عليه يعني أنه وقع له الشك، وقع له الشك هل أو لم يحدث. والشك عندهم يعني عند الأصوليين، ما الشك؟ مستوى الطرفين، والذي استوى فيه الطرفان لا يترجح أحدهما على الآخر. وقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو هذه للتردد، بمعنى أنه لا يشترط أن يجتمع السماع والشم، وهذا إجماع من أهل العلم، لا يشترط أن يجتمع الأمران معا. وقد جاء في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت، فليقول كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بإذنه، أو سمع صوتا بأذنه. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد في حديث أبي سعيد: إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا. ولكن هذه الرواية ضعيفة لا تصح، هذه التي فيها أنه يأخذ شعرة من الدبر ليست صحيحة بل هي ضعيفة. وجاء أيضا في حديث طلق بن علي أن إذا فسى أحدكم فليتوضأ، وجاء أيضا في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال له رجل من اليمن من حضرموت لأبي هريرة: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قال: فساء أو ضراط، يعني فسره بشيء من حقيقته أو ببعض أجزائه، وإلا فإن الحدث أعم من ذلك، الحدث أعم من أن يكون صوتا وأعم من أن يكون ريحا. ولهذا أيضا إذا جاء في حق المسلم أنه ابتلي بأن يخرج منه شيء من بول أو غائط وكان في صلاته أو في غير صلاته، فإن هذا أيضا يدخل في الحدث، يدخل أيضا في الحدث. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم نحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لما شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يجد في بطنه شيئا، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعلى هذا فأحاديث في هذا الباب مجتمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعمل بالشك، وأنه لا بد من اليقين، وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. الشك لا يقوى على إزالة اليقين. وكما قلت لك فإنه قد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في بطنه، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. والله أعلم. نعم.
الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، فأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا وصلوا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق ثلاثة أحاديث في أحكام الغسل ليبين طرفا أيضا من أحكام الطهارة، وهو ما يتعلق بالتيمم مشروعيته ومشروعيته. وقد ساق رحمه الله تعالى القصة كمشروعية أو في بيان سبب تشريع التيمم، وذلك أن الأحكام الشرعية تقسم قسمين، منها ما يكون تشريعه ابتداء كالصلاة والصيام والحج والزكاة وما شابه ذلك، ومن الأحكام الشرعية ما يكون تشريعه راجع إلى سبب يجعل الله سبحانه وتعالى لذلك سببا، ثم ينزل الحكم بتشريعه. كالحال في هذه المسألة فإنهم لم يكونوا يعرفون التيمم، ولكن لما حصلت هذه القصة وليسوا على ماء وليس عندهم ماء وقد خطبوا بالصلاة ووجبت عليهم، نزل تشريع التيمم. وكذلك مما شرع بسبب التشريع للظهار أحكام الظهار وأيضا أحكام اللعان وأيضا حكم من أتى امرأته في نهار رمضان وما شابه ذلك. وهذا حري بالدراسة، حري بأن يدرسه طالب العلم وأن ينظر الأحكام التي شرعت بأسبابها، يعني بأنها نيطت بأسباب من أجل أن يعرف أقدار الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نقل هذا التشريع، وأن الله جل وعلا قد صان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام من أن يصروا على ذنب أيا كان ذلك الذنب. الصحابة رضي الله عنهم الأفاضل الأئمة الأتقياء رضي الله عنهم وأرضاهم، عامة ما حصل منهم أنا فيه منافع ومصلحة تشريع. هنا قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه مشروعية خروج النساء مع الرجال في الأسفار في الجهاد وفي غيره بالضوابط الشرعية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد الخروج في سفر أو غزو أو ما شابه ذلك، ومن كانت لهم امرأة واحدة لم يحتاج إلى أن يستعمل مثل هذه القرعة. فإذا أمنت الفتنة على المرأة في سفرها ومعها محرمها فإنه لا بأس لها أن تسافر وإن كانت في جماعة من الرجال ما التزمت شرع الله سبحانه وتعالى. وقد كنا يعنى الصحابة رضي الله عنهم حتى في الغزوات بما يقدرنا عليه إذا احتاج إلى ذلك، وهذا كثير. وقولها رضي الله عنها في بعض أسفاره، جزم ابن عبد البر في التمهيد وذكره عنه الحافظ ابن حجر إلى أن هذه إلى أن هذا كان في غزوة بن المصطلق، وهذا الذي جزم به أيضا طوائف من العلماء مثل ابن الساعد في الطبقات وابن حبان وغيرهم. وهذه الغزوة أيضا تسمى بغزوة بن المصطلق وتسمى بغزوة المريسيع، وكما شرع فيها أو شرع فيها التيمم ووقعت فيها قصة التيمم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أيضا وقعت فيها حادثة الإفك التي تبوأها المنافقون. هذا الذي جزموا به من ذكرتهم من قبل. ولكن الحافظ رحمه الله تعالى ناقش هذا أيضا، لأنه حكى عن النووي أنها كانت من جهة خيبر، فإن الحافظ رحمه الله تعالى قال: واستبعد بعض شيوخنا ذلك لأن المريسيع من ناحية بين مكة وبين قديت، والساحل، وهذه القصة يعني قصة التيمم كانت من ناحية خيبر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: حتى إذا كان بالبيداء أو بذات الجيش، والبيداء وذات الجيش بين المدينة وخيبر كما جزم به النووي رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله: وما جزم به مخالف لما جزم به ابن التين، فإنه قال: البيداء هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة، وذات الجيش وراء ذي الحليفة، وراء ذو الحليفة، وهذا الذي جزم به أيضا طوائف من العلماء من من ممن صنف في غريب الحديث، قالوا بأنها من جهة ذي الحليفة، وقولها رضي الله عنها حتى إذا كنا بالبيداء، هكذا بالبيداء بفتح الموحدة وهي مع المد، الشرف الذي يكون أمام ذي الحليفة في طريق مكة، وأو في هذا الحديث قالوا للشك، وجزم العيني وغيره بأنها من عائشة، وأما الحافظ ابن حجر فإنه قال بأنه من بعض الرواه. وجاء عن عمار رضي الله عنها أنها ذات الجيش، وذات الجيش هكذا بهذا النطق بفتح الجيم، قالوا وهي من المدينة على بريد. وقولها رضي الله عنها انقطع عقد لي، العقد هكذا بالكسر، كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى أيضا قلادة، يسمى أيضا قلادة، وقد جاء هذا أيضا عند البخاري، سقطت قلادة لي بالبيداء. وقولها رضي الله عنها لي، قالوا إنها للاختصاص، لأن هذا العقد وهذه القلادة إنما كانت لأسماء رضي الله عنها وأرضاها، فأقام رسول الله صلى الله عليه على التماسه، هذا من شفقته ورحمته، لأنه يعلم أن هذا العقد ليس لها، ولأنها ستتعلق بها به نفسها رضي الله عنها وأرضاها، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته وحسن خلقه في تعامله مع أزواجه أمهات المؤمنين، ومنهن عائشة أحب نسائه إليه، فإنه أقام من أجل طلب هذا العقد حتى نزلت هذه الآيات، فلما رفعوا الناقة وجدوه تحتها. وقولها رضي الله عنها ليس وليس معهم ماء، أي ليسوا لم يأخذوا معهم ماء في على رواحلهم، فيه ماء كبئر أو نهر أو عين أو ما شابه ذلك، ولا هم أيضا حملوا معهم في القرب ماء. الناس كأنهم استبطأوا الأمر وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبحث عن العقد، ذهبوا إلى أبي بكر، إلى أبيها، أقرب الناس إليها، فأتوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يشتكون عائشة لما فعلت ابنته، وأنها قد حبست الناس، حبست الناس، والناس الذين جاءوا ليسوا كلهم الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بعضهم. ماذا قالوا؟ لأبي بكر رضي الله عنه: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ كأنه والله أعلم لم يكن عالما بهذا الحال، بمعنى أنهم يشتكون إليه إقامتها بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبالجيش، وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء. أبو بكر رضي الله عنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من أجل هذا الأمر، من أجل أن ينظر في هذا الأمر، وكان قد غضب رضي الله عنه وأرضاه قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي. والفخذ معروف في الإنسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما، قد نام عليه الصلاة والسلام. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه قال: حبست الناس، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس معهم ماء، وليسوا على ماء، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه، بمعنى أنه لامها وعاتبها: كيف تفعل هذا؟ كيف تحبس النبي عليه الصلاة والسلام من أجل عقد وما عندهم ماء لا للصلاة ولا للشرب؟ والله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأسباب ليفرج على عباده. عاتبني رضي الله عنها قالت، وهذا فيه جواز معاتبة المرء قريبه لابنته أو زوجه أو ما شابه ذلك، لأن العتاب دليل على تقارب الأحباب. ثم قالت رضي الله عنها قال: ما شاء الله أن يقول، يعني من العتاب واللوم، كيف تحبسين الناس، كيف تنظرين، كيف تفعلين هكذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه عناء. حتى جاء في رواية قال: حبست الناس في قلادة، يعني بسبب قلادة تمسكين الناس هذا الإمساك تتسببين لهم بالعناء. بل جاء عند الطبراني أنه قال: في كل مرة تكونين عناء. فأبو بكر رضي الله عنه بعد أن عاتبها بالقول عاقبها بالفعل. ابنته قالت: جعل يطعن بيده في خاطرتي. يطعنها رضي الله عنها وأرضاها في خاصرتها بين الورك وأسفل الأضلاع. قالت رضي الله عنها: فلا يمنعني من التحرك، يعني أنها تريد أن تتحرك بسبب الطعن الذي كان يطعنها أبوها، لكن تقول: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما على فخذها رضي الله عنها وأرضاها. انظر إلى قربه منها وإلى قربها منه، هذا مما يدل على مكانتها ومنزلتها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وعلى حسن عشرتها وعشرته معا، فإنه كان ينام واضعا رأسه على فخذها، وربما وضع رأسه على فخذها أيضا من أجل أن ترجله، إلى غير ذلك مما ثبت عنه في معاشرتها عليه الصلاة والسلام. وسنكتفي بهذا القدر في هذا المقام، والله أعلى وأعلم سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.